الله اختارني للحياة الأبدية. همران أمبري. المقدمة: الله يكلمني شخصيا. كنت في بدء حياتي مسلما، أمارس أمور ديني، وقد أسست الحركة المحمدية، وكنت داعيا إسلاميا. وفي عام 1947 اختاروني رئيسا للمجلس الإسلامي في أمونتاي، ومعي السيد أدهم خالد. وفي عامي 1950-1951 صرت إماما للجيش في بنجرمسين برتبة ملازم ثاني، وقد نشرت لي مقالات في مجلات إسلامية، منها منجوان أديل في سولو، ومنجوان رسالة جهاد في جاكرتا، ومنجوان أنتي كومونيس في باندونغ. وقد تعاونت في الحركات المناهضة للمسيحية منذ 1936 إلى 1962 في مواراتيوي في باريتو، وتعاطفت مع الجماعات الراغبة في تأسيس الحكم الإسلامي في إندونيسيا، والتي كانت بالطبع ستقف ضد المسيحيين. وكان عندي كتاب مقدس منذ عام 1936، ولكني لم أقرأه لأجد الحق، ولكن لأجل الشواهد التي تساعدني كمسلم ذي ميول معادية للمسيحية على مهاجمة الإيمان المسيحي بطريقة أكثر فعالية. وكنت مقاوما للمسيح حتى 40 من عمري، أرفض ألوهيته والإيمان به وأسخر منه، ولكن محبة الله العظيمة عملت حتى وجدتني وخلقتني من جديد. وفي عام 1962 كنت أجهز خطبة ألقيها في الجامع، عندما أخذت أتأمل المائدة 68 وقل: يا أهل الكتاب، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وكنت قد سمعت هذه الآية مئات المرات من قبل، ولكن هذه المرة همس الله لروحي أن التوراة والإنجيل المذكورين في القرآن لم يعد لهما اليوم وجود، ولكن القرآن يحتوي على ملخص لهما، أما الموجود منهما اليوم فهو محرف ومن كتابة البشر. غير أنني هذه المرة أدركت بروحي أن التوراة والإنجيل كما هما اليوم في الكتاب المقدس صحيحان. ولقد قاوم عقلي هذا الصوت الداخلي وقال: لقد تحرف التوراة والإنجيل الموجودان في الكتاب المقدس اليوم، وناقض عقلي ضميري وروحي حتى صرت في شك أيهما على صواب. ولأريح ضميري أخذت مشكلتي إلى فرصة صلاة التهجد في منتصف الليل، وفيها طلبت من الله علامات واضحة على الحق. دعوته: اللهم يا بارئ السماء والأرض، يا إله المسلمين والمسيحيين والبوذيين، يا خالق القمر والنجوم والوديان والجبال، يا رب العالمين، اكشف لقلبي الحق بخصوص ما ذكره القرآن عن التوراة والإنجيل. هل لخص القرآن التوراة والإنجيل اللذين لم يعد لهما اليوم وجود؟ إن كان هذا هو الصواب فأسترحمك أن تقوي قلبي حتى لا أدرس الكتاب المقدس أبدا. أما إن كان الحق هو في التوراة والإنجيل المذكورين في القرآن، فأعطني أن أجد الحق في هذا الكتاب المقدس وأنر بصيرتي حتى أدرس الكتاب المقدس بأمانة. ولم أطلب مساعدة أحد لأتخذ قراري. لم أستشر فقيها ولا وليا ولا صديقا، فقد طلبت من العلي القدير أن يختار لي، فيكون اختياري حسب مشيئته السماوية. ودعوت الله بحماس طالبا هداه ليختار لي الحق الذي أتبعه وأعلنه كالدين الحق. ويرجو كل متدين أن تكون هناك حياة حقيقية بعد الموت. ولما كنت متدينا فقد وضعت رجائي ويقيني بالله. كنت أعلم أن هناك مكانين اثنين نمضي إلى أحدهما بعد الموت، الجحيم حيث العذاب الأبدي، أو النعيم لنكون مع الله في مجد دائم. ولم يكن من السهل أن أفكر في مستقبلي الأبدي باستخفاف. فلو اشتريت مثلا 10 جرامات من الذهب النقي فلابد أن أفحصها لئلا يكون الصائغ قد غشني فيصيبني الحزن في المستقبل. فكم يجب أن أفكر وأفحص وأنا أبحث في مستقبل روحي. نعم، كان يجب أن أدرس وأفحص الحق في عبادتي لتكون بحسب مشيئة الله مالك الحياة الأبدية ويوم الدين. ولو لم أفعل سأظل أندم حيث لا ينفع الندم. لقد كنت موقنا أن الله هو خالق الجحيم والنعيم، لذلك لم أستشر بشرا، لا واعظا مسلما ولا مسيحيا، فهم بشر لا يعرفون الحق بحسب إرادة الله. قصدت باب الله صاحب الحق ورجوته واثقا أن يلهمني الإرشاد إلى الحق. والمجد كله لله، فقد سمع دعائي، وهو الذي يعطي الحق لكل من يريد أن يعرفه إن طلبه بكل قلبه. وجدير بالذكر أن هناك آيات أخرى من القرآن بالإضافة إلى المائدة 68 تركت أثرها العميق في نفسي. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، السجدة 23. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المائدة 46 و47. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة 62. وهناك آيات قرآنية أخرى تبرهن على أن التوراة والإنجيل هما طريق الحق الصحيح بحسب إرادة الله. وقد شجعتني هذه الآيات أن أغوص أكثر في درس الكتاب المقدس، لأن الله همس في روحي أنه الحق. وبعد طلبي هداية الله في صلاة نصف الليل أصبحت وقد شعرت بتغيير كامل في نفسي. ومنذ ذلك الوقت اعتبرت الكتاب المقدس رفيقي لا عدوا لي، وتناولته وكل انتظار، وانتبهت لكل كلمة فيه لأني أردت أن أعرف الحق. وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم فتحت الكتاب المقدس ونويت أن أقرأ التثنية 18 عدد 15، لأنه قد سبق لي أن استخدمت هذه الآية لمهاجمة ما يؤمن به المسيحيون ولدعوة قادتهم للإيمان بمحمد كرسول تنبأت التوراة بمجيئه. ولكن ما أن أعدت قراءة هذه الآية حتى وجدت لها معنى جديدا يختلف تماما عما عرفته منها من قبل. فأدركت أن الكتاب المقدس سيكون كتابا مغلقا صعب الفهم لكل من يرفض الإيمان بما جاء فيه، ولكنه يكون واضح المعنى لكل صاحب قلب مفتوح للحق، لأن الروح القدس يلهم أصحاب القلوب المفتوحة. تقول التثنية 18 عدد 15: يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من وسطك من إخوتك له تسمعون. وقد فهمت هذه الآية كنبوة توراتية عن مجيء محمد، فمحمد نبي مثل موسى، لأن أولا موسى ولد من أب وأم، وكذلك محمد بخلاف المسيح الذي ولد من أم بغير أب. ثانيا، لما كبر موسى تزوج، وكذلك محمد بخلاف المسيح الذي لم يتزوج. ثالثا، كان لموسى نسل وكذلك محمد، وهذا بخلاف المسيح. رابعا، مات موسى في عمر كبير ودفن وكذلك محمد، أما المسيح فقد رفع إلى السماء. لقد كان واضحا لي أن تثنية 18-15 نبوة من موسى بمجيء محمد، وأنها لا تعني المسيح مطلقا، كما أنها لا يمكن أن تعني أن المسيح ابن الله كما يدعي المسيحيون. ولكني في هذا اليوم قرأت تثنية 18-15 ببطء ورغبة في فهم معناها الصحيح، ولما قرأت نبيا مثلي همس الروح القدس لنفسي: لو أنك جعلت الشبه بين موسى ومحمد في أنهما ولدا من أبوين، وأنهما تزوجا وأنجبا نسلا ثم ماتا ودفنا، فإنهما في هذا يشبهان كل البشر. هذه إذن حقيقة لا تبرهن النبوة لأي من موسى أو محمد. وقد جعلني هذا الهمس السماوي أوقن أن نبوة موسى هذه تعني المسيح فقط كالنبي الموعود الآتي. وكان يجب أن أجد أوجه شبه فريدة وغير عادية بين موسى والمسيح، وقد وجدت عدة أوجه شبه بينهما يختلفان فيها عن سائر البشر. أولا، عند ولادة موسى هدد فرعون بقتله، وعند ولادة المسيح هدد هيرودس بقتله، وليس كل الناس يتهددون بالموت عند ميلادهم. ثانيا، أثناء الطفولة قدمت ابنة فرعون الحماية لموسى، أما المسيح فقد حماه خطيب أمه يوسف. ولا ينال كل الناس حماية عند طفولتهم من أشخاص يعينهم الله للقيام بذلك عندما يقع عليهم التهديد. ثالثا، عاش موسى طفولته في مصر بعيدا عن وطنه، وقد حدث الشيء نفسه مع المسيح، فقد ترك وطنه إلى مصر، ولا يهرب كل الأطفال إلى مصر في طفولتهم. رابعا، لما خدم موسى الله منحه قوة إتيان المعجزات، وهكذا المسيح كلمة الله الحي الذي نال قوة الله ليجري المعجزات فشفى المرضى وأقام الموتى من قبورهم. خامسا، حرر موسى بني إسرائيل من عبودية المصريين، وحرر المسيح من يتبعونه من أغلال الشر والموت. وقد دفعتني هذه البراهين إلى الإيمان أن تثنية 18-15 نبوة فريدة، ولا تعني محمدا بل المسيح كلمة الله المتجسد. ومع أن محبة الله العظيمة أنارتني لأعرف أن الكتاب المقدس هو كلمة الله بالحقيقة، إلا أنني لم أكن مستعدا لأصبح مسيحيا. لماذا؟ لأن الإيمان المسيحي يشتمل على أمور لا أقدر أن أقبلها، خصوصا بنوة المسيح لله. فمنذ طفولتي تعلمت أن الله لم يلد ولم يولد، وكنت أرفض أن المسيح هو الله فلا إله إلا الله، وكانت نفسي تكره التثليث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكان الصليب مرفوضا عندي تماما. فلو كان عيسى المسيح نبيا عظيما، أو لو كان ابن الله كما يقول المسيحيون، فكيف يتعذب على صليب حتى يموت؟ لماذا لم يدافع الله عنه؟ لو أنني رأيت ولدي يتعذب على صليب، فإني كنت أسرع بتنجيته وأعاقب معذبيه مهما كانت النتائج. ثم كيف يفقد الله سلطانه على اليهود؟ لقد كان هذا الموضوع مرفوضا عندي تماما. ولكي أفهم هذه المواضيع، توجهت للوعاظ المسيحيين وسألتهم لماذا يلقبون المسيح بابن الله، وكيف يكون إلها، وما معنى التثليث. وبحثت كيف مات المسيح مصلوبا بيد اليهود، كما درست توريث الآباء الخطية لأبنائهم، الأمر الذي كنت أعتبره ظلما واقعا على الأولاد. ولقد جاوب الوعاظ المسيحيون على أسئلتي بعناية، ولكني لم أقبل شروحاتهم رغم أنها كانت وافية بالغرض. وكان سبب ذلك اختلاف خلفياتنا. نعم، هناك اختلافات بين الأديان لم ندرسها دراسة كافية لنجد نقاط الاتفاق المشتركة. كان يجب أن ندرس دياناتنا بعناية لنبني جسورا فوق خلافاتنا. وكنت في تلك المرحلة أشبه جهاز الاستقبال، وكان الواعظ المسيحي يشبه جهاز إرسال، والجهازان في حالة جيدة، ولكن طول الموجات كان مختلفا جدا، فلم يسمع المستقبل صوت المرسل. لقد دخل ما سمعته من الوعاظ إلي من أذن وخرج من الأذن الأخرى، لم يمس قلبي لأني لم أفهم طريقة تعبيرهم، ولم يقدر الواعظ أن يفهم خلفيتي الإسلامية، فلم تكن توضيحاته كما كنت أبغي، ولم يكن في شرح الواعظ خطأ، بل كان يجب أن يكون هناك طرق تفكير وشرح أخرى حتى نفهم بعضنا. وبالرغم من ذلك ظللت أرجو أن أفهم، متأكدا أنه ما دام الله سيساعدني لأختار الحق فسيفتح لي الباب ويهديني لأفهم المشاكل التي صارت لي عقبات. كانت صلاتي المستمرة: يا رب اكشف لي عن حقك في أن المسيح ابن الله وأنه الله، وضح لي التثليث وسر الصليب. لقد وهبتني البصيرة فعرفت أن الكتاب المقدس هو كتابك، فلابد من أنك ستوضح العقبات بواسطة الكتاب المقدس الذي هو كلمتك الصادقة التي لا تتغير أبدا من البدء وحتى اليوم وإلى يوم يبعثون. وكم ساعدني الله بروحه القدوس الذي عمل في قلبي، وسأشرح كيف أعانني الله لأتغلب على العقبات. الفصل الأول: يدعى المسيح ابن الله. يقول الإنجيل: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا 1:1-14. وهاتان الآيتان أوضحتا لي معنى ابن الله. لقد صار كلمة الله إنسانا في ميلاد يسوع المسيح، وعلى هذا فالمسيح يدعى كلمة الحياة، 1 يوحنا 1:1. وواضح أن المسيح لم يدعى ولد الله، لأن الله لم يلد المسيح بطريقة جسمانية بيولوجية كما يظن البعض خطأ، ولكنه ابن الله لأنه كلمة الله الذي ظهر من الروح القدس في ابن مريم. يقول القرآن: إن المسيح روح الله وكلمته. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النساء 171. ويقول الدكتور حسب الله بكري في كتابه عيسى النبي في القرآن صفحة 109: يدعى النبي عيسى كلمة الله لأنه هو تجسد كلمة الله الملقاة إلى مريم لتحبل بالنبي عيسى. وقد دفعني هذا إلى ترك التردد في إطلاق لقب ابن الله على المسيح، لأنه الكلمة الحي من الله القدير متجسدا. ولقد رفضت من قبل لقب ابن للمسيح لأني فهمتها كميلاد جسدي، والله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. ويقتبس كثيرون من علماء المسلمين، وكنت مثلهم، هذه الآيات ليقولوا إن المسيح ليس ابن الله، غير أن المسيحي يقبل سورة الإخلاص لأن المسيحية لم تقل أبدا إن المسيح ولد الله بالتناسل البشري، لكنه ابن الله بنوية روحية. ولذلك أقول إنه لا توجد آية قرآنية واحدة ترفض تعليم الكتاب المقدس أن المسيح يدعى ابن الله بالمعنى الروحي للقب. والقرآن ينفي ما لم تعلم به المسيحية من أن المسيح ولد الله بمعنى تناسلي جسدي. الفصل الثاني: يدعى المسيح الرب. لماذا يدعى المسيح ربا؟ لقد صرفت وقتا طويلا عجز فيه لساني عن نطق هذا اللقب، كما لم أقدر أبدا أن أنطق الرب يسوع المسيح. فقد تعلمت منذ طفولتي وعلمت الآخرين أن لا إله إلا الله. ربما لقب المسيح الرب لأنه ولد بغير أب بشري، وكنت أقول لا، فقد جاء آدم للوجود بغير أب، بل وبغير أم أيضا. ولكن أحدا لم يلقب آدم بالرب. أو هل لقب المسيح بالرب بسبب معجزاته؟ لا، فقد أجرى موسى معجزات كثيرة دون أن يلقب بالرب. هل لأن المسيح شفى الأبرص والأكمه وأقام الموتى؟ لا، فقد أقام أليشع الميت وشفى الأبرص ولم يدع ربا. هل لأن المسيح صعد مباشرة للسماء؟ لا، فقد أخذ إيليا للسماء في مركبة نارية بغير موت. إذن لماذا لقب المسيح بالرب والله؟ لقد دعي المسيح ربا كما قرأنا في يوحنا 1:1-14، لأن كلمة الله صار إنسانا في ميلاد يسوع المسيح، لذلك دعي كلمة الحياة 1 يوحنا 1:1. أو الله متجسدا في إنسان. ولا يجب أن نفهم التجسد كما تعرفه القواميس ولا كما تشرحه التعبيرات الجارية، فنحن نقول إن الله موجود ولكن الإنسان أيضا موجود، ولوجود الله معنى يختلف عن وجود الإنسان. فالله موجود بذاته لأنه ذات واجب الوجود، ووجوده أزلي، ولكن الإنسان موجود لأن الله أوجده فهو مخلوق. ولهذا السبب لا نفهم تعبير تجسد الله كما نفهم تعبيراتنا الجارية. فالقاموس يتحدث عن تناسخ، أي تجسد القطة فيلا، فتختفي القطة ويظهر الفيل. ولو تحول الحجر، أي تجسد، ذهبا، فإن وجود الحجر ينتهي ويستمر الذهب. أما التجسد الإلهي فمختلف المعنى، فوجود الله لا يتغير بتجسده لأن الله لا يتغير، كما جاء في ملاخي 3:6: لقد تجسد الله في إنسان. ولكن هذا لا يعني نهاية وجود الله وبداية وجود الإنسان، فالله واجب الوجود. فتجسد الله يعني وجود الله ووجود الإنسان. هذه كلمة تصف عملا إلهيا يفوق المنطق، ولو أنها ليست ضده. إن تجسد الله معناه أن الله أظهر نفسه بكامل كيانه في إنسان، فأعلن إرادته وقوته ومحبته في شخص الإنسان الفريد يسوع المسيح. بهذا نفهم كلمات المسيح: الآب في وأنا فيه، يوحنا 10:38، أنا والآب واحد، يوحنا 10:30، الذي رآني فقد رأى الآب، يوحنا 14:9. قال رسول بولس عن المسيح: فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، كولوس 2:9. لقد قال المسيح: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، متى 28:18. فالمسيح القدير يحكم كل شيء، وقال عنه الرسول بولس: وهو رأس كل رئاسة وسلطان، كولوس 2:10. والله هو الله رب العالمين، وقد جعل يسوع ربا، أعمال 2:36. وهنا نرى الفرق بين الله والرب. فالله بمعنى ثيوس في اليونانية، والرب بمعنى كيريوس، واسم الرب يحمل السلطان التشريعي والتنفيذي. وقد ظهر سلطان الله في المسيح في أولا الخلق، ثانيا التشريع، ثالثا الهداية، رابعا الغفران، خامسا التجديد وإعادة الخلق بالروح، سادسا الدينونة، سابعا المجد. إن كل سلطان الله المشرع الهادي الغافر المخلص موجود في شخص المسيح، لذلك لقب المسيح بكلمة الحياة والمخلص الوحيد. المسيح كلمة الحياة يمارس سلطان الله في الوعظ ومنح الغفران، لذلك جعل يسوع ربا، أعمال 2:36 وكولوس 2:10. المسيح هو الرب لأن له سلطان منح الخلاص الكامل، هو مخلص الجميع. كلمة الحياة الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، يوحنا 14:6. وأعيد قولي إن ما جعلني أعجز عن إعلان ربوبية المسيح هو الشهادة الإسلامية التي تعلمتها وعلمتها لغيري: لا إله إلا الله. ولكني تعلمت أن الشهادة الإسلامية لا تناقض الكتاب المقدس الذي يقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، كما في خروج 20:3. ولهذا أرى أن ربوبية المسيح كامنة في كلمات القرآن التي تعلن أن المسيح روح الله وكلمته، فهو يحمل كل سلطان الله العامل. الفصل الثالث: التوحيد المسيحي. تبدو كلمة توحيد غريبة على أذن المسيحي لأنها نادرة الاستعمال في كتب اللاهوت المسيحية، ولكن التوحيد المسيحي عقيدة عميقة، فالله واحد في ثالوث. ولو أن معظم إخوتنا المسلمين لا يفهمون ما نقصده بها بسبب تعليمهم وخلفيتهم، يؤمن المسلم بوجود إله واحد إيمانا لا يتغير ولا يزول، والمسيحية تعلم العقيدة نفسها. فالمسيحيون يؤمنون بإله واحد حقيقي، فهل العقيدة الإسلامية والمسيحية في التوحيد متماثلتان؟ نجد التعليم الإسلامي عن التوحيد في سورة الإخلاص والبقرة 163 والمائدة 73 وفي غيرها، ونجد التعليم المسيحي عن التوحيد في آيات مثل إشعياء 45:5: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، ويوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. وليس إله آخر إلا واحدا، 1 كورنثوس 8:4. ولنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به، 1 كورنثوس 8:6. وبعد قراءة هذه الآيات لم يعد لدي شك في وحدانية الله في المسيحية. لم يكن هناك داع لتغيير عقيدتي في الوحدانية لأنتقل من الإسلام إلى المسيحية. بالعكس، بعد أن أصبح مسيحيا سأفهم الوحدانية بنقاء أكثر. كل ما هناك أني سأرفض نبوة محمد. ويظن المسلمون أن المسيحيين ينقضون وحدانية الله، ولكنهم في هذا مخطئون. وإني أؤكد أن التعليم المسيحي ينقي عقيدة وحدانية الله، فالتوحيد المسيحي هو أنقى وأفضل تعليم عن الله. يساعدنا على إدراك هذا إدراكنا للمقصود بالشرك. مشكلة الشرك بالله: يهاجم الإسلام الشرك بالله، ونحتاج أن نفهم الوحدانية في المسيحية حتى لا تختلط بفكرة الشرك. يعتبر القرآن الشرك إحدى الخطايا الثلاث التي لا تغتفر، ولذلك درست المسيحية لأتأكد من خلوها من أي عنصر شرك. فوجدت الكتاب المقدس يقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، كما في خروج 20:3-5. ويذكرنا الرسول يوحنا أن نحفظ أنفسنا من الأصنام، كما في 1 يوحنا 5:21. ويجب أن ندرك ما هو الصنم، فليس كل تمثال صنما، ولا كل عمود أو شاهد قبر وثنا، ولكن هذه تصبح أصناما عندما تؤدى لها الواجبات الدينية ويصلون أمامها. إن أصحاب الديانات الروحية الذين يعبدون الأرواح هم مشركون، والكتاب المقدس يحذرنا من هذا بقوله: لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقى رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. تثنية 18:10-12. وألخص هنا بعض نقاط الإيمان المسيحي. أولا، تؤمن المسيحية أن الله واحد، له وحده السجود والعبادة، وكل سجود لغيره خطية كبيرة، كما جاء في لوقا 4:8 ومتى 4:10 متثنية 6:13 ويشوع 24:14-15. ثانيا، لا تقبل المسيحية بوجود آلهة إلى جوار الله مهما كان نوعها من تماثيل ومبان وبشر، حتى الكعبة بيت الله. إن كل سجود لأي من هذه شرك بالله ونقض للوحدانية. ثالثا، المسيحي الصالح لا يستشير عرافا ولا ساحرا ولا قارئ بخت أو طالع، ولا يقدم بخورا للموتى، وهو لا يخاف من الأرواح الشريرة، كما في تثنية 18 10 إلى 13. رابعا، المسيحي الصالح لا يخشى قوة السحر والأرواح الشريرة، فقد هزم المسيح كل قوات الشر، وستخضع كل هذه الأرواح للمسيح ولأتباعه كما في يوحنا 14-12 ومرقس 16-17. خامسا، لا يرى المسيحي في أحجار أو خاتم أي قوة خاصة، فالقوة الوحيدة في المسيحية هي قوة روح الله كما في روميا 14-17-18. سادسا، يجب على المسيحي أن يصلي لله في حالة قلقه ومخاوفه، والله يعرف حاجتنا ويستجيب صلاتنا كما في مزمور 35 ومتى 6-25-34 و7-7-8. ولا يذهب مسيحي صالح لقبر ولي ولا تقي. سابعا، وإنني أعلن بضمير صالح أن التوحيد المسيحي هو أنقى توحيد، فلا مكان لروح ولا جان، هناك فقط الآب وكلمته الحي الفعال يسوع المسيح الرب. الله واحد في ثالوث. قبل أن أقبل الإيمان بالمسيح كان التثليث عقبة كبرى لي كما أنه عقبة لكثيرين، ويرجع ذلك إلى عدم فهم الإيمان المسيحي. وقد وجدت أن التثليث المسيحي لا يناقض عقيدة التوحيد، فالمسيحيون يقدرون أن يرددوا مع المسلمين ما جاء في المائدة 73: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والنساء 171: ولا تقولوا ثلاثة. ويعتقد المسلمون، وكنت معهم، أن هذه الآيات تهاجم التثليث المسيحي، والحقيقة أنها تهاجم تثليثا خاطئا تهاجمه المسيحية أيضا، فهي تهاجم وجود ثلاثة آلهة مختلفة، ولكنها لا تتعرض لعقيدة الله واحد في ثالوث. ونحن المسيحيين نرفض كل أثر للشرك بما في ذلك الثالوث غير الكتابي، فلا توجد ثلاثة آلهة مختلفة. والمسيحية ترفض أيضا الكفر بالله، كما ترفض عقيدة حلول الله في الكون. فملخص العقيدة المسيحية في التوراة والإنجيل هي: الرب إلهنا رب واحد كما في تثنية 6-4-5 ومرقس 12-29-30 وفي إشعياء 45-5: أنا الرب وليس آخر. وفي يوحنا 17-30: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ومن هذا نرى أن التثليث المسيحي لا يناقض التوحيد، ونوضح التثليث كالآتي: أولا، الله الخالق واسمه الآب، هو خالق الكون، هو الله القدير. ثانيا، كلمته الابن الذي تجسد بالميلاد في يسوع، هو الكلمة الحي الذي يعلن لنا إرادة الله وأحكامه ويشجعنا بمواعيده ويكلمنا باللغة التي نفهمها. ولقب الكلمة يشبه لقب الله المريد. ثالثا، روح الله الذي يساعد ويرشد ويهدي، وهذا يشبه اسم الله المحيي. ونحن نسمي هذه التجليات الثلاثة ثلاثة أقانيم، مثل ما يقول المسلمون إنها صفات الله، وهي واحدة في الجوهر غير منفصلة، للثلاثة نفس القوة والخلود والوجود، كانوا دائما معا ولم يسبق أحدهم الآخر. فالآب والكلمة والروح القدس هم الله، فوحدة الثالوث لا تناقض عقيدة التوحيد أبدا، كما أنها ليست اتحادا بين ثلاثة آلهة. والقرآن لا يهاجم هذا التثليث، فما جاء في المائدة 73 والنساء 171 يهاجم التعدد في الله، وهذا ما تهاجمه المسيحية. ولا توجد آية قرآنية واحدة تهاجم التثليث المسيحي. الفصل الرابع: موت المسيح وقيامته. تقول سورة النساء 157: وقولهم، أي اليهود، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. وما أكثر ما يستخدم الوعاظ المسلمون هذه الآية القرآنية، كما سبق أن فعلت أنا، لينكروا أن المسيح مات على صليب. ولقد رفضت احتمال أن النبي الصالح حبيب الله يموت مصلوبا دون أن يمد الله له يد العون. ولو كان هو ابن الله، فكيف يترك الآب ابنه لمثل هذا الهوان؟ ولكن بعد أن أدركت أن حق الكتاب المقدس يؤيده القرآن، كما تأمر المائدة 68: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، جعلت أفكر في موضوع الصليب كما جاء في الإنجيل والقرآن، ودرست الأمر بروية وبغير تحيز، فوصلت للمعلومات التالية: أولا، يقول المسلمون إن شخصا صلب ومات بدون تحديد لهويته، وينكر المسلمون أن الذي صلب هو المسيح، ويقولون إن الذي صلب هو يهوذا الخائن أو أحد تلاميذ المسيح. ثانيا، يؤكد القرآن اقتناع اليهود أنهم قتلوا رسول الله عيسى بن مريم وصلبوه. ولقد حاولت أن أعرف من هو الذي صلب ومات، المسيح أم من؟ فلابد من الرجوع للوثائق التاريخية، ومن ضمنها الكتاب المقدس الذي يحوي حقائق تاريخية أكيدة. فقد سجلت الروايات الأربع للإنجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، قصة الصليب، وثلاث من هذه الروايات هي لشهود عيان. فلو سلمنا بأن رواية شاهدين تكون سليمة حسب الشريعة في تثنية 17:6-7، تكون رواية ثلاثة شهود عيان لحادثة الصليب صحيحة وقانونية ومعتمدة، بل أنها أكثر اعتمادا من رواية محمد والقرآن الذي كتب بعد ذلك بستة قرون ولم يكن صاحبه شاهد عيان. وهناك شهادة أخرى لموت المسيح، لما أعلن رئيس الجنود الذين قاموا بصلب المسيح أن المسيح مات، طلب يوسف الرامي من بيلاطس الوالي أن يسمح له بأخذ جسد المسيح، فسمح له الوالي بذلك، كما في مرقس 15:42-46. ولو كان الجسد الذي أنزل عن الصليب ليس جسد المسيح، لرفض يوسف الرامي استلامه، لأنه ليس الجسد الحقيقي. وهناك برهان آخر: طلب اليهود من بيلاطس حراسة قبر المسيح، وما كان بيلاطس ليأمر بحراسة القبر لو لم يكن المسيح هو المدفون فيه، لأنه سمع المسيح يقول إنه سيقوم في اليوم الثالث. ولو أن المصلوب كان غير المسيح لما نطق بكلمات المحبة على الصليب، كقوله: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، كما في لوقا 23 34، وقوله قد أكمل كما في يوحنا 19-14، ما كان يمكن أن يكون المصلوب غير المسيح. وهكذا تيقنت أن المصلوب الذي أشارت إليه سورة النساء 157 كان بلا شك المسيح نفسه وليس سواه. إن شهادة البشائر الأربع مقنعة وقانونية وصادقة. قيامة المسيح من الموت. لا يوجد في القرآن ما ينكر قيامة المسيح، بل إننا نقرأ في سورة مريم 33، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا الشاهد القرآني يؤكد أن المسيح مات، مع أن البعض ينكر موت الصليب، كما يؤكد أنه قام وبعث حيا. والبعث للحياة دوما يعقب الموت، فقد قال أموت، ولقد قام المسيح في اليوم الثالث من موته بجسد حقيقي مرئي ملموس، كما جاء في فيليبي 3:21. لقد توجت قيامة المسيح صليبه، فلو أن المسيح مات ودفن وبقي في قبره لكانت هذه لطمة للمسيحيين، لأنها تعني أن ربهم مات وانتهى، ولاضمحلت حياتهم، وما تبقى لهم أمل في حاضر ولا مستقبل. ولو أن عظام المسيح بقيت في قبره لما عبد المسيحيون المسيح، ولما قبلوا المعمودية باسم رب ميت، إن الميت لا يستحق الاتباع. لقد مات المسيح مصلوبا ليبرهن لنا محبة الله، لا ليبقى ميتا، وقد قام منتصرا ليحيا إلى انقضاء الدهر، حياة يشهدها ويلمسها الجميع. والكنيسة اليوم تشهد لهذه القيامة المجيدة في كل العالم بإيمان عامر بالرجاء، فمخلصنا حي إلى الأبد، وإيماننا مبني على المحبة، وحتى لو تألمنا في سبيل إيماننا فسنتمجد أيضا به، كما في رومية 8:17. وفي قيامة المسيح نقوم من كل أنواع الموت. أولا، نقوم من موت الخلافات العائلية والتناقض والكراهية. ثانيا، نقوم من موت كفاحنا لكسب خبزنا بالألم. ثالثا، نقوم من موت القلوب القلقة. رابعا، نقوم من موت الإيمان الضعيف. خامسا، نقوم من موت الفكر الأناني. سادسا، نقوم من موت الخوف من المرض والمعاناة. سابعا، نقوم من موت الخطية والضعف الروحي والأخلاقي. معنى موت المسيح. كتب الرسول بطرس بالوحي المقدس: لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. بطرس الأولى 2:19-25. كان صليب المسيح قمة آلامه، ولم يكن أحد يحب أن يموت مصلوبا، وقد قبل المسيح الصليب لأن الآب رسم له ذلك. وقد تنبأ النبي إشعياء بآلام المسيح المصلوب قبل حدوثها 700 سنة. قال: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه، وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين، وشفع في المذنبين. إشعياء 53:4-12. وقد عرف المسيح أن هذه النبوة ستتحقق فيه، لأنه عبد الرب. وعندما واجه المسيح الصليب، قال لتلاميذه الذين حاولوا الدفاع عنه: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب؟ أنه هكذا ينبغي أن يكون. متى 26:52-54. لقد سلم شيوخ اليهود المسيح إلى الوالي الروماني ليصلبه، لا لأنه أخطأ ضد التوراة، لكن لأنه قال إنه ابن الله وساوى نفسه بالله. ونحن نرى الصليب الذي قاس المسيح عليه وسيلة التضحية لخلاصنا من قوة الخطية، لنحيا بروح الله حياة أبدية في السماء. صعود المسيح للسماء، المعراج. رأى 11 تلميذا صعود المسيح للسماء، معراجه، وذلك خارج قرية بيت عنيا، كما في لوقا 24:50. ولا يعترض القرآن على صعود المسيح للسماء، بالعكس، إن القرآن يؤيد الصعود، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهناك ملاحظتان حول صعود المسيح للسماء. أولا، قدم المسيح لتلاميذه وصيته الأخيرة، وهي تعلن هدف مجيئه للعالم، فقد أمرهم: 1- أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا بإنجيل الخلاص ليجيئوا بأتباع للمسيح. 2- أن يعمدوهم باسم الثالوث، الآب والابن والروح القدس. 3- أن يعلموهم كل ما علمه المسيح لهم في الإنجيل خاصة والكتاب المقدس عامة. 2- وعدهم أن يمنحهم جميعا الروح القدس، ولكل من يؤمن به بكلامهم، فالوعد لنا نحن أيضا، لينالوا قوة يشهدوا بها لحق المسيح ابن الله، كلمة الله الحي، ويبقى الروح القدس مع تابعي المسيح حتى نهاية الزمان. مجيء المسيح ثانية. سيجيء المسيح ثانية ديانا للأرض كلها، فيدين الأحياء والأموات. أعمال 1:11، رؤيا 20:11-15. وبهذا أيضا يؤمن المسلمون جميعا، فقد جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة عن نبي الإسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وجاء في سنن الإمام أحمد بن حنبل: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا. وقال نبي الإسلام: والله لينزل ابن مريم حكما عدلا. وواضح من حكما عدلا أن المسيح في مجيئه ثانية لن يكون نبيا يعلم الناس شريعة الله كما يعرفونها اليوم في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، لكنه سيكون ديانا للجميع، ومعه كتاب هو كتاب الحياة كما في رؤيا 20:11-15. وقد جاء في رومية 2:16: في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. بعدما عرفت كل هذا لم يبقى عندي ما يعطل إيماني بالمسيح ربا ومخلصا لي، أنتظر مجيئه ثانية قاضيا عادلا. وقد شهد القرآن لأتباع المسيح بالقول: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. آل عمران 55. ومن هذا يتضح ضمان الخلاص والحياة الأبدية لمن يتبعون المسيح. وقد قال المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يوحنا 5:24. وقال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6. الفصل الخامس: صحة الكتاب المقدس. كما ذكرت في بداية روايتي قصة إيماني، كان أول ما حركني للبحث عن صحة الكتاب المقدس آية واحدة قرآنية هي المائدة 68: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وهذا يعني أنهما كلمة الله الحق لكل من يعبد الله حسب مشيئته بالروح والحق. ولكن هناك آيات أخرى يرددها الوعاظ المسلمون، وكنت أفعل ما يفعلون، ويخطئون في تفسيرها فيبرهنون تحريف التوراة والإنجيل. ولقد قررت أن أدرس المعنى الصحيح لهذه الآيات القرآنية تماما كما أردت أن أعرف محتويات الكتاب المقدس بنفسي. وقد درست ووصلت إلى نتيجة أشارك القارئ فيها. أولا، البقرة 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ ويقول المفسرون المسلمون إن عبارة فريق منهم تعني علماء اليهود والمسيحية الذين حرفوا التوراة والإنجيل، غير أنني وجدت أن هذا ليس المعنى المقصود من البقرة 75. فالفريق منهم الذي حرف الكتاب هم مسلمون من خلفية يهودية ونصرانية، أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام بعد أن درسوا التعاليم الإسلامية، فاتهمهم القرآن أنهم يحرفون تفسير القرآن من بعد أن عقلوه. ويمكن أن نفسر هذه الآية هكذا: هل لازلت تتوقع يا محمد أن يصدقوك؟ إن هؤلاء اليهود والنصارى عقلوا القرآن وما جئت به، لقد آمنوا بالإسلام ثم حرفوا معاني القرآن، ولذلك فإنهم حمقى كاذبون جاهلون. البقرة 75: لا تهاجم علماء اليهود والنصارى ولا تقول إنهم حرفوا كتابهم، لكنها تتكلم عن تحريف تفسير القرآن من فريق أسلم ثم ارتد عن الإسلام. ثانيا، البقرة 106: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول المسلمون إن المقصود بالمنسوخ هو ما جاء في التوراة والإنجيل، غير أن الدارس المدقق يكتشف أن الآيات المنسوخة هي آيات قرآنية انتهى العمل بأحكامها. ويقول كتاب التجديد في الإسلام إن هناك نحو 50 آية قرآنية نسخت. ويقول بعض المسلمين إن الآيات المنسوخة هي التي ذكرت معجزات محمد، لأن محمدا النبي المنذر لم يجري معجزات كموسى والمسيح اللذين سبقاه. وهكذا نجد أن البقرة 106 لا تنفي صحة الكتاب المقدس ككتاب من عند الله ولا تقول بنسخه. ثالثا، المائدة 13: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يضيف المفسرون المسلمون بين قوسين كلمتي اليهود والنصارى بعد كلمة لعناهم، لأنهم يحرفون كلام التوراة والإنجيل، والحقيقة هي بخلاف ذلك، فالملعونون هنا هم يهود ونصارى أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام، فهاجمهم القرآن لأنهم رفضوا الإسلام من بعد ما عرفوا الحق من محمد. وقد ذكرنا هذا في تعليقنا على البقرة 75. ويمكن أن نستدل على صدق ما أقول بدراسة ما جاء في المائدة 7-14. وعلى هذا لا نقدر أن نقتبس المائدة 13 كأساس لرفض الكتاب المقدس. خاتمة: هناك آيات قرآنية أخرى تقول مثل ما قالته الآيات الثلاث التي أوردناها هنا، وبعد دراستها كلها وجدت أنه لا توجد آية قرآنية واحدة تقول إن الكتاب المقدس قد تحرف أو نسخ، بل بالعكس، فإن آيات مثل البقرة 62 والمائدة 68 والسجدة 23 وغيرها تؤكد أن التوراة والإنجيل هما الحق الكامل لكل من يريد أن يعبد الله بحسب مشيئته. الفصل السادس: صراع مع مجتمعي. بالرغم من أنني تأكدت من الحق وثبتت فيه وكنت مستعدا أن أقبل المسيح مخلصا شخصيا لي، إلا أني لم أعتمد بطريقة رسمية بسبب تأثير مجتمعي الذي كان عائقا لي، وكان الخوف والقلق يسيطران علي. ولقد وجدت أن كثيرين يعلنون استعدادهم لقبول المسيح مخلصا، ولكنهم يتعثرون بسبب تأثير مجتمعهم، ولأنهم خائفون من إغضاب والديهم، وقد يخافون أن يخسروا وظائفهم. وأعرف شخصا تعارك مع خطيبته لأنه أرادها أن تؤمن بالمسيح مثله. نعم، هناك معطلات تمنع الناس من اتباع المسيح بكل القلب. وقد نبهنا المسيح لتأثير المجتمع كما في إنجيل متى 10 34-36، لأنه سيضطهد تابع المسيح، فقد يكرهه أبواه، وقد تتقطع علاقاته العائلية، وقد تهدد حياته. ولكن الذين يقبلون المسيح في قلوبهم ليملك على حياتهم سيحصلون على سلامه وسط هذه كلها، وستنصرهم نعمة الله على كل اضطهاد. ولقد اختبرت ضغوط المحيطين بي، ولكن الله منحني طريق النجاة من كل صعوبة. من سنة 1961 إلى 1964 كنت أمارس واجبات الديانتين الإسلامية والمسيحية. كنت أذهب للجامع يوم الجمعة وأؤدي الصلوات الخمس يوميا، وكنت أذهب للكنيسة أيام الأحد، ولم يكن ذهابي للكنيسة عن اقتناع بل لدرس الحق. ولقد سمعت من غير مسيحيين يصفون المسيحيين بأنهم عابدو أصنام من تماثيل وصور، ولذلك زرت كنائس كثيرة في جاكرتا أيام الأحد، وكنت أحيانا أزور أكثر من كنيسة كل يوم أحد لأرى إن كان المسيحيون عابد أوثان أمام التماثيل والصور. وأخيرا اكتشفت أن شكوكي كانت بغير أساس، فلم تكن في الكنائس التي زرتها أي عبادة وثنية. منذ عام 1964 امتلأت نفسي من روح الرب، روح الحق، فقررت أن أقبل المسيح مخلصا لي بكل القلب. ولكن كان عندي ضعف، لم أقدر أن أعلن إيماني علانية، وحافظت على إيماني سرا، وزرت عدة كنائس طالبا معموديتي في الخفاء حتى لا تعرف عائلتي ولا أصدقائي ولا حتى زوجتي بذلك. ولكن الكنائس رفضت معموديتي لأن المعمودية لا تتم سرا. وبعد عدة أسابيع ذهبت إلى القس سابيوليت في كنيسة بيت إيل في جات نجارة وطلبت المعمودية، فوافق على ذلك فورا على شرط أن أحضر معي اثنين أو ثلاثة من جيران المسيحيين ليكونوا مرشدين روحيين لي في حياتي الجديدة. ولكني لم أوافق على هذا الشرط خوفا من أن يعرف الناس سر معموديتي وخصوصا عائلتي، وخفت أن أدعو زوجتي معي إلى الكنيسة لئلا تطلب إعلان طلاقي منها على رؤوس الأشهاد. نعم، كنت خائفا من إجراءات طلاق علني، ولذلك أردت أن أحيا للمسيح سرا. على أن روحي لم تطق التردد في اتخاذ القرار، لقد عرفت المسيح مخلصي، فتوقفت عن تقديم الولاء للديانتين وبدأت أحضر الكنيسة فقط. ولكني كنت خائفا من عائلتي ولم أعرف طريقة للتغلب على هذه المخاوف، ولم أطلب مشورة أحد، وكان صراعي حادا داخل نفسي. والحمد لله الذي ساعدني في الموعد المناسب لأتغلب على صراعي. لقد كنت مترددا في الحديث مع زوجتي عن تغيير عقيدتي علنا، فجعل الله زوجتي تفتح الموضوع معي لأن الله أعطاها سلاما داخليا، وهي ترى أشجار عيد الميلاد تتألق في بيوت جيراننا المسيحيين. وفكرت في كم كانت حياة العائلات المسيحية جميلة، مسالمة، سعيدة، وشعرت بسلام أكثر مع ترتيل الميلاد وفرحة عيد ميلاد المسيح. وجاءت زوجتي وإحدى بناتي إلي تعبران عن هذه الأحاسيس وتطلبان أن تكون عائلتنا كلها مسيحية تختبر أفراح الحياة العائلية المسيحية، وكانت هذه هي الفرصة التي طالما انتظرتها. وفي اليوم التالي، وكان عيد الميلاد، طلبت من القس سابيوليت مرة أخرى أن يعمدنا كلنا كعائلة قبلت المسيح. فاستجاب لطلبي فورا وعمدني وزوجتي وسبعة من أولادنا. وكان ذلك يوم 26 ديسمبر سنة 1969. وبعد أسبوع واحد طلب ولدنا المعمودية، وكان من فترة قد بدأ يذهب للكنيسة، لكنه كان خائفا أن أكتشف أمره، وكنت أنا أفعل الشيء نفسه، وكل خوف أن تعرف زوجتي وأولادي بالأمر، وكأننا كنا نلعب لعبة الغماية. وكم أشكر الله لأن كل أفراد عائلتي قبلوا المسيح مخلصا وربا لحياتهم. بركات كثيرة. بعد أن اعتمدت أنا وعائلتي يوم 26 ديسمبر سنة 1969، اختبرت عائلتي أفراحا ومباهجة بعد أن تغيرنا ونلنا بركات كثيرة غيرت حياتنا. يقول رسول بولس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كورنثوس الثانية 5:17. فعندما يقبل الإنسان المسيح مخلصا له، يجري الله تغييرات في حياته وتنطبع فيه صورة المسيح. فالكتاب المقدس يقول: إن الله خلق الإنسان على صورته، تكوين 1:27. ونتيجة لهذه الطبيعة الجديدة يتولد فرح وحب وأشواق مقدسة في قلب المؤمن، فما كان يحبه قبلا يبغضه الآن، وما كان يبغضه قبلا يحبه الآن، لأن حياته تغيرت. وهذا التغيير واضح حتى أن المحيطين به يلاحظونه، لأن طريق الحياة تغيرت فتتغير كلماته، وما أعظم هذا التغيير. ولقد أحسست بهذه التغييرات واختبرتها في حياتي العائلية. انتهى الطبع الحاد وأصبحنا عائلة نحب بعضنا بعضا. شعرنا في حياتنا الروحية بسلام وسعادة، زالت شكوكنا وأصبحت نفوسنا مطمئنة عامرة بالفرح. حتى في حياتنا المادية باركنا الله كثيرا، وهذا يبرهن صدق مواعيد الله التي تتحقق في اتباع المسيح: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، يوحنا 7:37-38. وقال أيضا: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يوحنا 10:10. لقد كان التغيير في عائلتي واضحا وحدث بسرعة، مما أثار تساؤلات من جيراننا، فقد ظنوا أننا تلقينا معونة مالية من الكنيسة لنتحول إلى المسيحية، وكانوا يسخرون قائلين بعضهم لبعض: إن أردتم أن تصيروا أغنياء بسرعة فاتبعوا نموذج السيد أمبري وصيروا مسيحيين، تتلقوا ملايين الروبيات من الكنيسة. لقد ظنوا أن البركة الروحية التي نلناها جاءت من مساعدة الكنيسة المالية لنا كرشوة لنصبح مسيحيين، وهذا بالطبع لم يحدث إطلاقا، فلم نأخذ من الكنيسة أي معونة مالية لنصبح مسيحيين. لم نأخذ من الكنيسة ماديات، ولا وعدونا بوظيفة، ولكن حياتنا تباركت من كرم الله الذي وعد كل من يؤمن به أن ينال بركة وحياة فضلة. بالعكس، فإننا ندفع عشر دخلنا للكنيسة حسب تعليم الكتاب المقدس في ملاخي 3:10. الفصل 7، الخاتمة. لا شك أن الخلاص هو الهدف الأهم لكل إنسان، خلاص نفسه وعائلته وممتلكاته، فنجاة هذه كلها من الخطر هي هدف الحياة السعيدة. وكإنسان متدين لم يكن خلاصي وقفا على الأمور العالمية، لكن كان الخلاص الروحي من سطوة الخطية وقوتها يشغل جزءا هاما من تفكيري. أما العامل على الخلاص الروحي فهو محبة الله. ولنفترض أن آدم وحواء لم يسقطا في الخطية، لا شك أن الإنسان كان سيحيا حياة أبدية، لكن بسبب الخطية التي دخلت العالم وبها عصى الإنسان الله، سقط آدم فسقطت ذريته، وأبعد آدم وحواء نفسيهما عن الحياة الأبدية، وسقطا إلى الحياة القابلة للموت، فصار موت الجسد نهاية طبيعية لكل حي. ولقد أخطأ الجميع واستحقوا الموت الأبدي، فكان لابد أن يفتشوا عن خلاص نفوسهم. والله الغني في الرحمة والحنان لم يترك الإنسان في موته وانفصاله عنه سبحانه، لكنه وعد أن يعطي الإنسان حياة أبدية أفضل جدا من تلك الحياة التي كانت لآدم وحواء في جنة عدن. وإليك خطوات تقربك إلى الله. الخطوة الأولى: أمرنا الله بواسطة الأنبياء أن نتوب ونرجع إلى الله ونطيعه ونتبع وصاياه التي جاءتنا في كتب موسى والأنبياء. عبرانين 1:1. الخطوة الثانية: تجسد الله في كلمته السيد المسيح الذي هو كلمة الحياة والابن الوحيد من الآب. عبرانين 1:1، يوحنا 1:1-14، ويوحنا 1:1. الخطوة الثالثة: يقود الله الإنسان بواسطة الروح القدس، روح الله نفسه، ليعطي إرشادا للبشر من كل العالم حتى يطيعوا كلمته المكتوبة في الكتاب المقدس. وكل الذين يقبلون قوانين الله وإرشاداته ومواعيده العظيمة ينالون الحياة الأبدية. وعلينا أن ندرك المعاني التالية: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. كما نفهم أن من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. مرقس 16:16. وقد قال السيد المسيح: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يوحنا 10:10. كما قال: هان معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. متى 28:20. وقالت الملائكة لتلاميذ المسيح: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أعمال 1:11. وقال المسيح عن مجيئه ثانية: وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة ومجد كثير. لوقا 21:27. إن مجيء المسيح ثانية واضح في الكتاب المقدس، كما أن المسلمين يعتقدون به لأنهم يقرؤون عنه في الحديث. عندما يجيء المسيح حكما عادلا، وهناك 4 مواعيد يضمنها الله لأولاده. أولا: الحياة الأبدية في السماء، وهي حياة أكثر مجدا من حياة آدم وحواء بعد خلقهما وأثناء إقامتهما في الجنة. ولكي نحصل على حق الحياة الأبدية والخلاص السماوي، علينا أن نضع ثقتنا وإيماننا في المسيح، وأن نصبح له تلاميذ مخلصين ونعتمد باسمه. ثانيا: الحياة المشبعة روحيا وجسديا وماديا بالبركات التي نتمتع بها من السماء. فكأتباع للمسيح لا يعوزنا شيء، لكن سيعطينا الله كل ما نحتاج إليه. ثالثا: الروح القدس الذي سيمكث معنا إلى الأبد، نحن المعترفين بالمسيح، ليجعل منا تابعين مخلصين له حيثما نكون حتى نهاية الدهر. فلهذه الأسباب اسمح لي أيها السامع العزيز أن أقترح عليك أن تتخذ قرارك الآن. قرر أن تقبل وعود الله بالخلاص في المسيح. اقبل المسيح ملكا على قلبك ليكون في حياتك، ليضمن لك الطمأنينة والسلام في شخصه العزيز، فتنال حياة أبدية مع الله. لا تهمل هذه الفرصة ولا تؤجل إلى الغد. قم بواجبك اليوم، فربما لا يجيء الغد بالنسبة لك أبدا، وقد ينغلق باب التوبة في وجهك إلى الأبد، فتتأسف طول الوقت وتعاني من العقاب الأبدي. ارجع إلى الله بقلب نقي واقبل المسيح ربا ومخلصا لك، لتدخل من باب الخلاص إلى الحياة الأبدية.